الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وعلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم، إمامنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه. كنا قد بدأنا الحديث عن سيرته واستعراض قبسات مختارة من حياته صلى الله عليه وسلم، نتعرف من خلالها عليه وعلى مواقفه كأسوة وقدوة للعالمين، ونقف على أهم ما فيها من الدروس والعبر. ولا شك أن هذا واجب على كل مسلم لأمور كثيرة تحدثنا عنها وتوقفنا عند وسائل المشركين في حرب الإسلام. فما أن غرس محمد صلى الله عليه وسلم غرسة العقيدة في النفوس الطيبة حتى قامت الجاهلية كلها في وجه هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد، قاموا لإطفاء نورها ووأدها في مهدها، لكن أنى لهم ذلك وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظها ونصر صاحبها. وما على المخلوق إلا بذل الأسباب وفعل المستطاع، ومهما كان الكيد والمكر هكذا مضى محمد صلى الله عليه وسلم في البلاغ، متحملا ما يلقى أمامه من صعاب وعقبات، ثابتا كالبنيان الشامخ لأنه يرتكز على أساس متين ويأوي إلى ركن شديد. فالأساس هو التوحيد، والركن هو الواحد ذو العرش المجيد الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. وهذا ما جعل قريشا يجن جنونها وتتخبط في عدائها وحقدها، فتصب العذاب على المؤمنين صبا، وترمي هذه الدعوة بكل قوس في جعبتها، فتلقي الشبهات والإشاعات حول الدعوة وحول صاحبها عليه الصلاة والسلام، وتحاول أن تساوم أهلها وصاحبها تارة، وتهدد وتتوعد تارة، ولا تألو جهدا في صد الناس عن الدعوة، ولم تترك سلاحا إلا واستعملته. فحرب الدعاية والإعلام، وحرب المقاطعة الاقتصادية، وحرب العزلة الاجتماعية، والتعذيب البدني، والتآمر على المؤمنين، فلم يجد ذلك كله، لجأوا للمداهنة وأنصاف الحلول، كما أشار الله تعالى في القرآن فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين. ولا غرابة، لا غرابة في التلون والمداهنة والتنازل، فهم ليسوا أصحاب عقيدة صحيحة حتى يثبتون عليها، فهم على استعداد أن يداهنوا وأن يلينوا كي يداهن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويلين، فيلتقي معهم في منتصف الطريق. هكذا يظن أصحاب الملل الأخرى أنه يمكن الالتقاء بمنتصف الطريق أو بعض الطريق. كيف يا ترى؟ كيف وهو واحد أحد؟ كيف وهو المعبود بحق لا معبود سواه؟ هل يمكن أن يلتقي الإسلام والجاهلية؟ إنها هوة سحيقة بين الإسلام وبين الشرك، لا يمكن أن تقام عليها قنطرة أو أن تتأسى بها فطرة، ولا أن تقبل قسمة ولا صلة. ولذا فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يساوم في دينه وهو في أحرج المواقف العصيبة في مكة، وهو محاصر بدعوته، وأصحابه قلائل يتخطفون ويعذبون ويؤذون في الله أشد الإذاء وهم صابرون. لقد أحرج النبي صلى الله عليه وسلم المشركين كثيرا رغم كل الأذى وكل وسائل العدى، كان يدعو بحكمة وروية وجدال وحوار بأدب وصبر، فأسقط في أيديهم، فمشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب قائلين له: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه. فقال لهم أبو طالب قولا رقيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يرفع راية التوحيد ويدعو الناس أن قولوا لا إله إلا الله. اشتد الأمر بينه وبينهم، فمشوا ثانية إلى أبي طالب مهددين له أن يكف ابن أخيه عنهم أو ينازلوه حتى يهلك أحد الفريقين. فعظم الأمر على أبي طالب وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني وقالوا لي كذا وكذا، فأبق علي وعلى نفسك، لا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فقال عليه الصلاة والسلام قولته المشهورة: يا عماه، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. نسأل الله الثبات حتى الممات. صورة ثانية في مساومة المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما جاء عتبة بن ربيعة وقال: يا ابن أخي، اجلس، أعرض عليك أمورا لعلك تقبل منها بعضها. وقال سمع منه صلى الله عليه وسلم ثم قال له: أفرقت يا أبا الوليد؟ أفرقت يا أبا الوليد؟ وقد عرض عليه أبو الوليد الدنيا بأسرها، الملك كله، فقال له عليه الصلاة والسلام: أفرغت يا أبا الوليد؟ فاسمع مني. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ثم مضى صلى الله عليه وسلم يقرأها عليه، فلما سمعها عتبة أنصت ووضع يديه خلف ظهره معتمدا عليها ليسمع، ثم انتهى صلى الله عليه وسلم إلى قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام عتبة مذعورا ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنشدك الله والرحم يا محمد، وذلك مخافة أن يقع النذير. وقدم إلى قومه فقالوا: لقد جاء أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. وقال لهم: إني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. إنه عرض عقلاني، لكنه الكبر والحسد والجهل قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه، قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. فما زالوا به حتى قال ما يقولون. فالمرء يتأثر بجلسائه وبأقرانه، وإن كان يخالط قلبه شيء من الحق، إن كان يراوده الرجوع للحق، فرجع ليقول ويردد ما يقولون: إن محمدا ساحر، وإن هذا القرآن سحر. فأنزل الله تعالى فيه قوله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر لا تبقي ولا تذر. يا الله، تهديد رب العالمين، وعيد السماء للجاحدين والمتكبرين والمنكرين. صورة أخرى من المداهنة: عندما جاء عدد من أشراف مكة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة قائلين له: يا محمد، هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر ويأخذ كل منا بحظ من الخير. هذا أحد الحلول عند قريش. فأنزل الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إنها المفاصلة، لا يمكن أبدا أن يكون هناك تقارب بين الكفر وبين الإسلام، بين الشرك وبين التوحيد. فحسم الله سبحانه بذلك المساومة المضحكة بهذه المفاصلة الحازمة الجازمة، وهذه السورة لتقطع كل قول أو تنازل أو مداهنة نقرأها ونرددها. فهل نعي المعاني؟ التوحيد أشف شيء وأنزهه يا عباد الله. أيها الموحدون، التوحيد أنظف شيء وأصفاه وأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه. التوحيد كأبيض ثوب يكون يؤثر فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها، ولهذا تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده، وإلا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلعه، كما يقول ابن القيم رحمه الله. يا الله، نسألك توحيدا خالصا، اللهم إنا نسألك توحيدا خالصا يلامس شغاف قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما أجملها وأعظمها من كلمات. كثير من الناس يغفل اليوم عن حقيقة التوحيد وصفائه وجماله، يتصور أن التوحيد هو مجرد قول لا إله إلا الله، أو أنه اعترف بربوبية الله فقط فيردد أن الله الخالق الرازق المحيي المميت، ويجهل أمثال هؤلاء شمولية هذه العقيدة لجميع جوانب الحياة. لذلك تزعزعت ربما هذه العقيدة الرائعة، عقيدة التوحيد، في نفوس البعض من الناس في واقعنا المعاصر. فلا إله إلا الله في كل صغيرة وكبيرة، لا إله إلا الله في كل حركة وسكون، لا إله إلا الله في البيت وفي المسجد وفي الوظيفة وفي الشارع وفي كل مكان. بمثل هذا يتبين أثر لا إله إلا الله حقا على نفوسنا. يا أهل التوحيد، انظروا اليوم إلى الحلف بغير الله، إلى التوسل والاستعانة بالمخلوقين، انظروا إلى تقديم القرابين، إلى النذور والهدايا للمزارات وللقبور ولتعظيمها، انظروا إلى التشبه بالكافرين في أخلاقهم وعاداتهم السيئة وموالاتهم، انظروا إلى لجوء الناس عند الشدائد للأسباب المادية والتعلق بها من دون الله عز وجل، انظروا لانتشار السحرة والمشعوذين والكهان والعرافين والتمائم والرقى انظروا إلى ادعاء علم الغيب في قراءة الفنجان والكف والتنجيم وعالم الأبراج التي تملأ صفحات بعض المجلات اليوم والشاشات. انظروا للإحتفالات بالمناسبات الدينية كالإسراء والمعراج والهجرة النبوية وبدعة المولد وغيرها مما لا أصل له في شرعنا. انظروا إلى الاستهزاء بالدين والسخرية بأهله والاستهانة بحرماته وأنه تأخر ورجعية ووصف أهله بالتطرف والتشدد. انظروا إلى التمسك بأقوال الرجال وتقديسها حتى أصبحت تفوق الكتاب والسنة عند البعض فتقول قال الله وقال رسوله ويقول قال فلان وفلان. انظروا إلى ضعف اليقين بالله وإلى دخول اليأس والقنوط لقلوب كثير من المسلمين اليوم. انظروا أيضا إلى نظرة الناس المادية للحياة وتحصيل اللذات والشهوات وتعليق أهداف واهتمامات الأمة بأشياء لا قيمة لها كاللهو والطرب والغناء والمتعة الحرام. والله عز وجل يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والأمثلة كثيرة تلك التي توضح حال عقيدة التوحيد في نفوس المسلمين اليوم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نقولها من قلوب صادقة نرجو بها وجه الله وأن نلقى الله، نرجو أن نلقى الله عليها خالصة صادقة موقنين مخلصين بها. غفل كثير من الناس عن التوحيد وآثاره وحقيقته سلوكا ومعاملة. هكذا كان نبيكم يحمي حمى التوحيد بمواقف كثيرة بصلابة ربما تنازل عليه الصلاة والسلام، إلا عندما يمس الأمر عقيدة التوحيد الصافية. يا أمة التوحيد، المراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. ها أنتم سمعتم عن الكفار الجهال كيف يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا كما أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. غفل الكثير من المسلمين اليوم عن هذا المعنى بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه قولوا لا إله إلا الله وإخبار القرآن عن قول المشركين أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام، نشكو إليك جلد الكافر وعجز المؤمن وهمة الفاجر وفتور الثقة، نشكو إليك تقديم شهواتنا وحظوظ أنفسنا على مصالح ديننا وعقيدتنا وأمتنا، نشكو إليك الركون إلى الدنيا وذلنا وهواننا بين الأمم. فهيا أمة التوحيد استيقظي، هيا وافعل الأسباب، فخير ما تفنى به الأعمار والأموال والله ثم والله خير ما تفنى به الأعمار والأموال الغيرة على التوحيد علما وعملا واقعا وسلوكا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من جند الله المخلصين ومن أهل التوحيد الصادقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.